نعم.
فإن عجز فعلى جنبه،
فإن عجز عن القعود صلى على جنب، وللإنسان جنبان وجانبان، أحدهما الأيمن وهو من جهة يده اليمنى والثاني الأيسر، يصلي على جنب، السنة أن يصلي على جنبه الأيمن. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح، حديث الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم اضطجع على شقك الأيمن، الشق اللي هو الجنب، والشق هو الناحية، ومراد على جنبك الأيمن، فيضطجع على شقه الأيمن مستقبل القبلة، مثل الميت إذا وضع في لحده، فإنه يوضع على شقه الأيمن مستقبل القبلة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: قبلتكم أحياء وأمواتا. فلما بين لنا عند النوم، لأن النوم هو الميت الصغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هذا يعني كونه عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث الوارد عن البراء يبين لنا أن استقبال القبلة يكون بوضع الإنسان لجنبه، باضطجاع الإنسان على شقه الأيمن، وتكون القبلة أمامه، فحينئذ يكون مستقبل القبلة. إذا كان على سرير فإنه ينقلب على جانبه الأيمن، على شقه الأيمن، وتكون القبلة أمامه. وقال بعض العلماء إنه لو اضطجع على شقه الأيسر أجزأته الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على جنب، ولم يفرق بين الأيمن والأيسر. وقالوا في قوله عليه الصلاة والسلام: فإن لم تستطع فعلى جنب، دل على أنه لو اضطجع على شقه الأيسر فإن هذا يجزئه. ومن أهل العلم من قال: لا بد من أن يكون على جنبه الأيمن، وإن اضطجع على الأيسر فإنه لا يصح إذا لم يكن مضطرا. فإن كان مضطرا بحيث كان شقه الأيمن به جروح أو حروق ولا يمكن أن يقبل عليه، فإنه يقبل بشقه الأيسر، وهذا لا إشكال فيه أنه إذا عجز عن شق الأيمن فإنه بشقه الأيسر، لأن المراد أن تكون القبلة أمام على الوجه الذي قلناه اختيارا. إذن في حال الاضطرار شبه متفقون، شبه اتفقوا على أنه لا إشكال الأيمن والأيسر. وأما في حال الاختيار فالمنبغي للإنسان أن يحتاط لصلاته، لكن من جهة النظر، من جهة عموم الحديث له وجه، له الأثر، ومن جهة النظر أيضا له وجه، لأن المراد أن تكون القبلة في وجه الإنسان، فاستوى أن يكون على شقه الأيمن وشقه الأيسر، لكن الأيمن يكون فضيلة وليس بفريضة. يقول رحمه الله: فعلى جنب. إذا قلنا إنه على جنب، يصبح المريض في هذه الحالة يقبل، يعني إما أن يستطيع هو بنفسه أن ينقلب على جنبه الأيمن فلا إشكال، وإذا لم يستطع فإنه يجب على من حضره أن يقبله للقبلة، يعني يجعله على شقه مستقبل القبلة. وهذه من الأمور التي ينبغي على مرافق المريض أن يراعوها: طهارة المريض، وكذلك تقبيله للقبلة إذا احتاج، طهارته من الحدث وطهارته من الخبث، طهارته من الحدث وطهارته من الخبث. وهذه أمور تساهل فيها الناس، وتعتبر من فروض الكفاية. أقرباء المرضى مسؤولون أمام الله عن مرضاهم، وهذا التساهل والتسيب أن يترك المريض على فراشه ولا يزار إلا في ساعات معينة مع إمكان زيارته ومرافقته، ولا يسأل عن صلاته، ولا هل صلى أو لم يصلي، وهل صلاته كانت على الصفة المعتبرة أو لا، كل هذا حق لله مضيع، وسيسأل الله عز وجل المريض. وسيسأل الله قرابة المريض. وعلى الأئمة والخطباء أن ينبهوا الناس من غفلتهم وأن يذكروهم الله عز وجل في حقوق مرضاهم، وأن يحذروهم من المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، وأن يبينوا لهم أنه لا بد من أن يكون مع المريض من يعينه على طهارته وصلاته، وعلى كل واحد أن يستشعر لو كان مكان هذا المريض هل يرضى أن يعامل هذه المعاملة، وخاصة إذا ضيع فيها أعظم الحقوق وهو حق الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الله أحق أن يقضى. فالله أحق أن يقضى من كل أحد، فإذا كنا نحمل هموم حقوق الناس فحقوق الله أولى وأهم وأحق وأولى. فينبغي لنا أن ننتبه لهذا الأمر، أن ننبه إخواننا وأن نذكرهم بالله عز وجل. ومسألة أن يتوسع في هذا ويقال أنه إذا احتاج شيء أن الممرضة تقوم بذلك أو الممرض، هذا ليس بعذر، حتى تتأكد أو يغلب على ظنك أن حق الله غير ضائع. تأتي للوالد والوالدة وقريبك إذا زرت المريض تسأله، خاصة إذا غلب على ظنك أن من حوله لا ينتبه لهذه الأمور، فتقول له: كيف الطهارة؟ عسى يتسهل لك أن تتوضأ، تسهل لك أن تتيمم إذا كان عاجزا عن الوضوء، هل تتطهر طهارة كاملة؟ وأيضا هل تستقبل القبلة؟ هل تصلي كما أمرك الله؟ بعض المرضى مرضه خفيف، وبعض المرضى مرضه لا يؤثر في قيامه بشيء، ترى الرجل يحمل الكرسي من طرف المسجد إلى أن يأتي إلى الصف الأول ثم يجلس عليه ويكبر، يحمل ويجر الكرسي من آخر المسجد إلى أوله، هذا كله يدل على الغفلة المطبقة. لكن والله إذا أظلمت القبور ورهن العبد ورأى الآخرة وأهوالها، علم عندها حق الله عز وجل، أول ما يحاسب عنها الصلاة، ويحاسب في الصلاة عن أعظم شيء فيها وهو أركانها وشرائط صحتها. هذا أمر عظيم جدا ينبغي التنبه له وتنبيه الناس عليه وإعادة التنبيه وتكراره على وجه نعذر فيه إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أصبح الناس يضيعون حق الله في الصلاة ضاعت أمورهم، لأنه إذا استقامت الصلاة استقامت للعبد أمور دينه ودنياه وآخرته. فالأصل أنه إذا صلى على جنب، سواء قلنا الأيمن أو الأيسر على التفصيل في الاضطرار والاختيار، الأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال بعض العلماء إنه لا يصلي مستلقيا ما دام يمكنه أن يصلي على جنبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه يصلي على جنب. والفرق بين الاستلقاء وبين الجنب أن المستلقي يكون وجهه إلى السماء وظهره إلى الأرض، هذا مستلقي. فإذا صلى مستلقيا لم يستقبل القبلة. وقال بعضهم إذا صلى مستلقيا معذورا بحيث لا يستطيع أن يصلي على جنبه يصلي مستلقيا. أما في الاختيار فقال بعض العلماء إذا صلى مستلقيا ويمكنه أن يصلي على جنب لم تصح صلاته، لأنه لا يحصل الاستقبال. الفرق بين الجنب الأيمن والأيسر أنه في الجنب الأيمن والأيسر يستقبل القبلة، القبلة أمامه، لكنه إذا كان وجهه إلى السماء القبلة ليست أمامه فلم يستقبل القبلة. ثم إذا كان مستلقيا قال بعض العلماء يرفع صدره قليلا حتى يكون مستقبلا للقبلة كحال الميت إذا احتضر، عند من يقول بأن هذا التقبيل بالتقبيل. وما ورد عن بعض السلف أنهم أنكروه، قال الإمام القدامى أن هذا يدل على أنه لو أصل كان بينهم أنه كان موجودا، وإنما كان بعضهم يرى أنه يستقبل بوضع الرأس وبعضهم يرى أن الاستقبال بالقدمين على الخلاف المعروف فيما إذا كان مستلقيا. هل الاستقبال بالرأس فيكون الرأس إلى جهة القبلة، أم الاستقبال بالصدر والجزع حتى تكون أشبه بالمصلي فتكون القبلة أمامه؟ هذان وجهان مشهوران في التقبيل، لكن على القول به، لكن من حيث الأصل أنه لا يصلي مستلقيا متى ما أمكنه أن يصلي على جنبه، والفرق بينهما واضح. نعم.
فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح.
فإن صلى مستلقيا اختيارا، يعني ترك الجنب وصلى مستلقيا، فالمصنف رحمه الله مشى على القول بأنه تصح صلاته، وهذه ثلاثة أحوال، سواء في على جنب الأيمن أو الأيسر أو صلى مستلقيا وهو قادر على أن يصلي على جنبه الأيمن. فهناك رواية في المذهب أن هذا صحيح وجائز، لأن العبرة بالجنب لإطلاق السنة. وأما بالنسبة لبعض العلماء وحتى بعض أصحاب الإمام أحمد يقول هناك فرق بين أن يصلي مستلقيا وبين أن يصلي على جنب، فإنه إذا صلى على جنب فإنه في هذه الحالة يكون قد استقبل القبلة كما ذكرنا، ما لو صلى على مستلقيا على ظهره فإنه لا يكون مستقبلا للقبلة. ثم إذا قلنا إنه يصلي مستلقيا، هم يعتمدون رواية ينسبونها إلى النسائي وليست فيه المجتبى كما ذكر بعض الأئمة رحمه الله، فمستلقيا يقولون إن الاستلقاء تكون الرجلان فيه إلى القبلة، تكون الرجلان إلى القبلة، وكره بعض العلماء أن تكون الرجلان إلى القبلة، وهذا موجود عند الحنفية وعن الإمام أحمد رحمة الله عليه أيضا رواية، ويشدد فيه بعض العلماء رحمهم الله أن يجعل القبلة تجاه قدمين، يمد قدمين اختيارا ويجعلها إلى القبلة، خاصة في مجامع الناس وأمام الناس، فهذا يشددون فيه، والبعض يبالغ في تشدده. رأيت رجلا كبير السن جاء إلى رجل نائم في الحرم النبوي وهو مستقبل القبلة رجلاه للقبلة، فأيقظه من نومه بعد صلاة الفجر ونغص عليه النوم يريد أن يرفع رجله عن القبلة، فأبى وفعل بيده هكذا يعني يذهب، ما كان من الرجل إلا أمسك رجليه ثم دار بها على غير القبلة. فالأمر ليس بلازم يعني ذاك اللزوم، إنما هو البعض يكرهه. نعم.
ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع.
الإيماء بالرأس وهو الإشارة بالرأس، وهذا الإيماء وردت به السنة، وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في صلاته عليه الصلاة والسلام على دابته أنه كان يومئ، والإيماء بالرأس أنه يشير لركوعه وسجوده، فيجعل كما تقدم معنا أنه يجعل سجوده أخفض من ركوعه.